أفاض علينا ما يستمر به وجودنا، يعني ما نبقى به. لكن هل نستطيع أن نتناول الفيض الإلهي بمفردنا، أم نحتاج في بقائنا إلى واسطة توصل إلينا ذلك الفيض الإلهي؟ مثال بسيط لتوضيح المقصود. الآن نحن نعيش في هذا العالم، في هذا العالم لو لدينا بسبب حركة الأرض حول الشمس فصول أربعة، يعني يجي الصيف يصير جو حار، يروح الصيف يصير شتاء يصير جو بارد، فهذه الحركة التي تدور بها الأرض حول الشمس وتولي الفصول هي سبب لبقاء هذا الوجود الأرض. لماذا؟ لو كان الجو معتدل دائما، يعني ما عدنا صيف وشتاء، وإنما حالة من حالات الاعتدال المناخي، حالة واحدة فقط معيشة، حينئذ معلوم أن الكرة الأرضية فيها ماء، وهذا الماء يتبخر بسبب حرارة الشمس. فإذا كان للوضع المناخي حالة واحدة نفس الصيف فقط، حينئذ لا يمكن أن تحصل لدينا أمطار. إذا لا يمكن أن تحصل الأمطار، حينئذ لن يكون هناك نبات. إذا لم يكن هناك نبات أدى ذلك إلى موت الحيوانات، إذا مات الحيوانات تبع ذلك موت الإنسان، وينتهي الوجود على العالم الأرض، لأن النباتات ما يكون نبات يحتاج للمياه، المياه تبخر ما ترجع إلى الأرض بسبب عدم هطول المطر. وإذا مات النباتات ينتهي وجود الحيوانات، إذا انتهى وجود الحيوانات ووجود النباتات الإنسان على أي شيء يتغذى؟ غذاء الإنسان مركب من لحوم ونباتات. إذا مات الحيوان ومات النبات ما يبقى لنا شيء نتغذى عليه، ينتج من ذلك أننا سننتهي ونموت. كذلك إذا كان الوقت شتاء فقط، في وقت الشتاء تكون درجة حرارة الأرض منخفضة نسبيا، هذا يؤدي إلى نشاط الفيروسات الفطرية البكتيريا، لأن هناك جملة من الأحياء المجهرية لا ينقي الجو منها إلا الحرارة الشديدة، يعني تؤدي الحرارة الشديدة إلى قتل جملة كبيرة من الفيروسات. كذلك الشتاء الشديد، البرد الشديد على ما سمعت من بعض المختصين بالزراعة، يؤدي إلى قتل جملة من الحشرات التي تتطفل على النباتات في البرودة الشديدة، يعني المبيدات الكيميائية قد لا تؤثر كما تؤثر البرودة الشديدة في القضاء على مثل هذه الأحياء التي تؤدي إلى تدمير النبات. زين، الآن إذا ما عندنا شتاء، أو إذا الجو كان الشتاء فقط بحيث ما يجي الصيف، معنى هذا أن هاي الطفيليات والجراثيم والبكتيريا راح يزداد عملها ونشاطها، بحيث تأتي على كل موجود على الأرض. النباتات تنتهي بعد انتهاء الحيوانات، أيضا تصاب بالكثير من الأمراض، إلى أن يبدأ الوجود الكوني والوجود الأرضي بالتفسخ والانتهاء ولا يبقى وجود. فإذا هذه حركة الأرض حول الشمس تجعلنا نستفيد من هذا الفيض الطبيعي، هذا الوجود الطبيعي، يعني تسبب لنا بقاء الحياة. لو بقينا نحن، هذه الأرض ما تدور حول الشمس، الفصول الأربعة ما تتحقق، يلزم من ذلك مع أنه إحنا موجودين نعيش على الكرة الأرضية، لكن لا نستطيع أن نبقى أحياء، لأن نحن غير قادرين على أن نحقق ما به بقائنا، فنحتاج إلى هذه الحركة لكي يبقى وجودنا. سقط قائل يقول نستفيد من المبيدات، لو نطير طيارات توقع لنا مطر، ما لازم بعد الشمس تدور. هذا هو اليوم وراء هذا التطور التقني اللي عشنا، لكن الإنسان البداية شلون وصلنا؟ احنا شلون بقينا؟ الانسان الاول لا كان عنده مبيدات للحشرات، ولا كان عنده طيارات تطير ممكن ان يستخدمونها في ضرب القنابل فوق الغيوم لكي ينزل المطر. حينئذ يلزم من ذلك أن لا تصل النوبة في الوجود إلينا ابتداء، راح ينتهي الوجود قرن 20 ماكو، تطور تقني ماكو، فأبوح ما راح نوصل إلى هذه المرحلة. فكذلك هنا الكائنات مطلقا سواء كان من العاقل أو غير العاقل غير قادر على تناول الفيض من الله تبارك وتعالى بنفسه، بل يحتاج إلى واسطة توصل إليه الفيض الإلهي لكي يبقى موجودا. من هي هذه الواسطة؟ إذن اللي احنا وصلنا أن الدليل العقلي قائم على وجود واسطة في الفيض لكي يبقى هذا العالم الإمكاني موجود، اللي هنا ينتهي دليل العقل. أكثر من هذا دليل العقل لا يقدر يفيدنا أي شيء آخر. يعني غاية ما يمكن استفادته من الدليل العقلي أن هناك مرتبة وجودية أشرف من المراتب التي هي أدنى منها، وأن هناك واسطة في الفيض هي التي تؤدي إلى استفاضة الفيض من الوجود الواجب تبارك وتعالى، وتعمل على إيجاد وبقاء الحياة في هذا العالم الأرضي. اللي كان تهدى العقل من هنا ما نقدر نستفيد من مجرد الدليل العقلي على أن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه بعينه الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليه هو الموجود، يمكن أن يكون واسط الفيض حقيقة وجودية أخرى غير إتمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا يمكن من خلال الدليل العقلي إثبات خصوص الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم يمكن إثبات وجود حقيقة، هذه الحقيقة تعمل على بقاء الحياة في العالم الأرضي، أما من هي هذه الحقيقة وهل هي متشخصة بإنسان ما أو غير متشخصة بإنسان ما، الدليل العقلي قاصر عن إثبات ذلك. إذا كان الدليل العقلي قاصر عن الإثبات وتثبت لنا فقط مجرد هذه المقدمة الرئيسية، حينئذ لا بد من الانتقال إلى الدليل النقلي، لا بد من أن ننتقل إلى الدليل النقلي لنرى هل أن الدليل النقلي كافي في إثبات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الأدلة النقلية التي بين أيدينا يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول هو الأدلة التي دل على أن القرآن والعترة لا يختلفان، يعني حديث متقدم، الحديث المتواتر بين المسلمين، إذا صار متواتر يعني صار قطعي السنة، إذا صار قطعي السنة يعني 100% النبي صلى الله عليه وآله قد قال هذا الحديث، فلا مجال للشك فيه، والعقيدة به تصبح عقيدة يقينية وليست مسألة ظنية. فإذا الحديث الأول أو القسم الأول من الأدلة النقلية هو حديث الثقلين. حديث الثقلين كما وارد في كتاب بصائر الدرجات للشيخ الصفار أهل الله مقامه صفحة 2433، الحديث الثالث، الرواية تقول عن جابر الجعفي قال قال أبو جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه دعا رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه بمنى، كان رسول الله في مكة وفي منى دعا أصحابه، قال يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين، أما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا هو الناس، هذا الناس بعدد محطات نقف عندها. الأول إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. الأول هناك أمر من النبي صلى الله عليه وآله بالتمسك بالقرآن والعلم. هذا الأول. الثاني من الدلالة أن المتمسك بالقرآن والعترة لن يضل أبدا. ماذا يعني هذا؟ يعني أن القرآن لا يمكن أن يكون طريق إلى الضلال، وكذلك العترة لا يمكن أن تكون طريق إلى الضلال، والذي لا يكون طريقا إلى الضلال إنما هو الذي يصيب الواقع، والذي يصيب الواقع ليس إلا المعصوم صلوات الله وسلامه. إذن من هنا من هذا الدليل نستكشف أن العترة معصوم، هذا الأمر الأول أو الأمر الثاني في الرواية. الأمر الثالث أن الكتاب والعترة لن يفترقا حتى يرد على رسول الله صلى الله عليه وآله الحوض، يعني أن الوجود الدنيوي للقرآن الكريم وللعترة المطهر مستمر والتواصل مستمر، وهذه المعية يعني القرآن مع العترة والعترة مع القرآن، هذا التلازم موجود إلى يوم القيامة. لماذا إلى يوم القيامة؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول حتى يرد علي الحوض. الحوض أين؟ الحوض ليس في عالم الدنيا، وإنما الحوض في يوم القيامة. يعني أن ملازمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وجود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مقارن ومرافق لوجود القرآن الكريم إلى يوم القيامة. إذن من هنا أن وجود العترة يجب أن يكون مستمرا وباقيا إلى يوم القيامة. من هم العترة؟ هذا مرحلة أولى وصلنا، مقدمة أولى وصلنا. المقدمة الأولى أن القرآن والعترة لن يفترقا حتى يوم القيامة. فمن هم العترة؟ نعرف العترة من؟ من هم هؤلاء الذين لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن؟ ممكن باعتبار بعض الروايات صرحت وعترتي أهل بيتي، باعتبار رواية صرحت أن المراد من العترة هم أهل البيت، نسأل من هم أهل البيت؟ هل أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله الذين لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم القرآن هم خصوص الخمسة أصحاب الكساء، يعني فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات الله عليهم أجمعين، أم أن العترة هم الأئمة الاثنى عشر، أم أن العترة مطلق من اتصل بالنبي صلى الله عليه وآله اتصالا نسبيا، يعني كل واحد له رابطة نسبية بالنبي صلى الله عليه وآله هو من العترة التي ستبقى مع القرآن إلى يوم القيامة. نأتي إلى هذه المفردات واحدة واحدة. أما المفردة الثالثة وهو كون أن الذي يبقى مع القرآن مطلق أقارب النبي صلى الله عليه وآله فهو معلوم البطلان. لماذا؟ لأن ليس كل من اتصل بالنبي صلى الله عليه وآله برابطة نسبية يكون هاديا مهدي، ربما كثيرين بالواقع الكثيرين من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله سواء الأقرباء المحاصرين للنبي صلى الله عليه وآله أو الأقرباء الممتدين بامتداد النسب ليسوا هداة المهدي، بعضهم من أصحاب الضلالات مثل جعفر الكذاب، بعضهم ربما أنه مهتدي لكنه ليس بمقصود، يعني هو من الناحية الالتزامية ملتزم متدين لكنه ليس معصوما لا يصيب الحق لا يمكن أن يهدي إلى الحق فهو ليس معصوم. فإذا هؤلاء مطلق الأقارب ليس هم المقصودون بالعدل. والاحتمال الأول الاختصاص بأصحاب الكتاب صلوات الله وسلامه عليهم، فإن أصحاب الكتاب صلوات الله عليهم هداة مهديين، هذا مسلم لمقام عظمتهم صلوات الله عليهم أجمعين، لكن ليسوا هم فقط، مو نقول ليسوا هم، لكن ليسوا هم يعني ننفي أنهم عدوا، لا هم العدو، لكن ليسوا هم فقط. والدليل أن القرآن في وجوده الدنيوي لا يزال موجود، نحن الآن القرآن بين أيدينا، هذا ما بين الدفتين، كتاب الله الذي يقرأ في آناء الليل وأطراف النهار، هذا الكتاب العزيز كتاب الله هو القرآن. لكن أصحاب الكتاب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد غادروا الحياة الدنيا، رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين سيد الزهراء الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما قد انتقلا إلى العالم الآخر، قد تحضرا من قيود الدنيا. فإذا ليس المقصود فقط أصحاب الكتاب، فينحصر الأمر إذن بالأئمة الاثنى عشر. احنا ما عدنا بعد احتمال آخر، احتمال أن يكون أهل البيت وناس غير هؤلاء الذين ذكرناهم، لا يسمى هذا الاحتمال، إذا واحد يقدر يجعلنا احتمال حتى ندرس هذا الاحتمال. فإذا القضية محصورة بالحصر العقلي، أما أن يكونون أصحاب الكتاب فقط أو الأئمة الاثنى عشر أو مطلق أقارب النبي صلى الله عليه وآله، وأثبتنا أن الاحتمالين الأول والثاني مردودين، أما الأول والثالث، أما الثالث فباعتبار ليس مطلق أقارب النبي معصوم، والاحتمال الأول باعتبار أن أهل الكساء وإن كانوا معصومين إلا أنهم لم يبقوا في هذا العالم الدنيوي، فلم يبقى إلا الأئمة الاثنى عشر. فحين نرجع إلى النصوص الدالة على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فنجد أن الإمام، أن الأئمة صلوات الله عليهم من أمير المؤمنين إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه قد غادروا الحياة الدنيا، فانحصر الأمر بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما بعد الإمام العسكري عليه السلام الذي بقى في هذه الدنيا مع القرآن، وهو الذي يحقق أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الدليل النقلي الأول، وهو دليل ثقلين، حديث ثقلين. القسم الثاني من الأحاديث من النصوص النقلية التي نستفيد منها وجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هي الأحاديث التي يمكن أن نسميها أحاديث وساطة الفيض، يعني التي تتحد مع الدليل العقلي. غاية الأمر أن هذا الدليل النقلي يشخص لنا من هو الباقي، هذا الفرق بينه وبين الدليل العقلي، ذلك لأن الدليل العقلي غير قادر إلا على إثبات القضية الكلية، أما الدليل النقلي لا يثبت لنا حتى الجزئيات. أنا أنقل لكم بعض النصوص، طبعا حديث أحاديث وسط الفيض أحاديث متواترة إجمالا، يعني نجزم بأن هذا المعنى العام لهذه الأحاديث قد صدر طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله. هذه الأحاديث في كتبنا موجودة، اللي يحب يراجع كتاب الكافي الجزء الأول في الأبواب أن الأرض لا تبقى بدون حجة، يجد هناك هذه الروايات. أنا هنا أنقل لكم النصوص العامية، نصوص أبناء العامة. النص الأول أخرج أحمد بن حنبل إمام الحنابلة في كتاب المناقب عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. يعني بعبارة أخرى أن الوجود الأرضي، وجودنا على هذه الأرض، سواء هذه الموجودات الأرضية من البشر، الحيوانات، النباتات، مطلق الموجودات الأرضية، وجودها متوقف على وجود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ذهب أهل البيت انتهى الوجود الأرضي، نحن أهل الأرض موجودون. لما كنا موجودين فهذا يعني أن أهل البيت موجودون، أن أهل البيت موجودون. إذا كان أهل البيت موجودين فمن هم أهل البيت الموجودين؟ هم أهل البيت الذين مع القرآن حتى يرد حول. من هو مصداقهم الوحيد الموجود في هذا اليوم؟ هو الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأخرى أيضا أخرجها أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك. أنس بن مالك كان خادم للرسول صلى الله عليه وآله، وهو من الأنصار ومن المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل الأرض من الآيات ما كانوا يوعدون. يعني تقوم القيامة بمجرد ارتفاع أهل البيت عن الأرض. الحاكم النيسابوري في المستدرك في سنده ينقل عن جابر الأنصاري وأبي موسى الأشعري وابن عباس. طبعا أبو موسى الأشعري معروف بانحرافه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. نفس المعنى. الحموي في كتابه فرائد الصمتين ينقل بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي اكتب ما أملي عليك. قلت: يا رسول الله أتخاف علي النسيان؟ قال: لا أخاف عليك النسيان، وقد دعوت الله عز وجل أن يجعلك حافظا، ولكن اكتب بشركائك. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين عليه السلام: اكتب بشركائك. قال أمير المؤمنين: ومن شركائي يا نبي الله؟ قال: الأئمة من ولدك، بهم تسقى أمتي الغيث. يعني إذا ولدك ماكو غيث ماكو مطر ماكو، وبهم يستجاب دعائك، وبهم يصرف الله عن الناس البلاء، وبهم تنزل الرحمة من السماء. هذا أولهم وأشار إلى الحسن، وهذا ثانيهم وأشار إلى الحسين، ثم قال: والأئمة من ولده. هذا الرواية صريحة في وسط الحسين، هذا الرواية صريحة. بهم تسقى أمة الغيث، يعني بدونهم صلوات الله عليهم غيث ماكو، رحمة إلهية ماكو، وجود ماكو. كذلك رواية أخرى عن الحموين بسنده عن الإمام السجاد عليه السلام قال: نحن أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين، ونحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، ونحن الذين تمسك بنا السماء أن تقع على الأرض. يعني الوجود الكوني متوقف على وجودنا إلا بإذن الله، وبنا يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها، تميد تنخسف بأهلها، وبنا ينزل الغيث وتنشر الرحمة وتخرج بركات الأرض، ولولا ما على الأرض منا لانساخت بأهلها. فإذا هذه النصوص النقلية بجميعها صريحة أن الوجود الأرضي متوقف على وجود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم واسطة في الفيض الإلهي. فإذا ذهب أهل البيت انقطع الفيض الإلهي عن أهل الأرض، وأدى ذلك إلى زوال أهل الأرض وانتهائهم. وليس من أهل البيت اليوم موجود على هذه الأرض إلا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يثبت ضرورة وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه شديد. إلى هنا ينتهي بحثنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال يقول: في الوقت الحالي نرى أن العلم هو المسيطر على الحال، طبعا هذا مدقيق، وإنما الاقتصاد هو المسيطر على الحال، وهذا العلم إنما هو أداة اليوم بيد السياسيين والاقتصاديين للتحكم بالمقدرات. فهل عندما جاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وتحكم سيطرته بتوقف العلم وتطوره، يعني العلم فيه، أو يأتي بعلم يبغى على علم الإنسان الحالي والآتي واكتشافاته، وخصوصا ما يكتشف الغرب حاليا مما نجهله نحن المسلمين؟ الروايات الشريفة في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تنص على أن العلم الذي جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله إنما هو حرفان من العلم، والعلم على 27 حرف، يعني كأنما العلوم تنقسم إلى 27 قسم، الموجود منها لحد الآن قسمين فقط، وهناك 25 قسم لا تزال غير موجودة. فإذا ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخرج 25 حرفا الأخرى، يعني سيكون زمن الظهور الشريف زمن ثورة علمية هائلة لم يشهدها تاريخ الإنسانية من قبل. والسبب في ذلك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيظهر العلوم على متنها. بل في الروايات أن الإمام صلوات الله عليه إذا ظهر مر بيده على رؤوس العباد فكملت حلومهم، يعني القدرات الإدراكية للإنسان راح تكون أكثر. فإذا ما في حالة إلغاء للعلم، وإنما سيكون هناك علم جم لا يمكن لنا أن نتصور. السؤال يقول: ما الفرق بين الدليل العقلي والدليل النقلي؟ الدليل النقلي هو الدليل الذي جاءنا عن المعصوم عليه، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون دليل نقلي، يعني نقل لنا عن المعصوم عليه السلام. الدليل العقلي لا، بدون مسألة نقل عن المعصوم، يعني قضية الإدراك للقضايا الكلية، القضايا الكونية الكلية، فهذا هو الفرق بين الدليلين. سؤال يقول: قد شهد وسمع في كثير من أرباب الاضطرار والحاجة مع صدق ولائهم وإقرارهم بالإمامة كانوا في موقع العجز والالتماس والشكوى، لكنهم لم يروا أثر الإجابة أو كشف بديه. أولا الله تبارك وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، لكن استجابة الدعاء مشروطة بشروط. الشروط احنا ما نعرفها، ما هي الشروط التي يجب توفرها لكي يستجاب الدعاء، هذا لا نعلم به. قد تكون هناك موانع في نفس الشخص، يعني هذا الشخص ليست له أهلية أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه، مو بالضرورة أنه ملتزم ومؤمن ومدين، قد تكون عنده قطيعة رحم، قطيعة الرحم سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء. قد لا، القضية مو قضية قطيعة رحم، لكن الله تبارك وتعالى قد جعل لهذا العبد مرتبة، وهذه المرتبة لا يصلها إلا بهذا البلاء. فمهما العبد دعا الله عز وجل لكي يكشف عنه هذا البلاء، فالله تبارك وتعالى لا يستجيب دعاءه رعاية لمصلحته الأهم. رواية منقولة عن أبي بصير اللي في ذهني، أبو بصير كان أعمى، ذهب الإمام الصادق عليه السلام سأل أن يبصر، أن يجعله مبصر. الإمام الصادق عليه السلام مر بيده الشريفة على عينيه، شكرية أفضل، صار يرى. قال الإمام الصادق عليه السلام: أيهما تحب، أن أتركك مبصرا وأنت وعملك، أو تعود أعمى وتكون في مرتبتي أو معي في الجنة؟ أنت بالخيار، تريد أن تستجب للدعاء خليناك شيء، لكن مرتبتك العليا بالجنة متوقفة على أن تبقى أعمى. أنت بكيف؟ فقال لا يا ابن رسول الله ارجعني أعمى، ذاك المضمون أحسن من هذا اللي ما أدري شنو راح يصير. فإذا مو بالضرورة لما الله عز وجل ما يستجيب دعاء العبد معناها أن هذا العبد متروك أو مبغوض أو ما عنده ولاء لله تبارك وتعالى. وإلا النبي أيوب صلوات الله وسلامه عليه على ما له من المقام عند الله عز وجل تعرض لأنواع الابتلاء. هذا لا يعني أن أيوب عليه السلام كان له مقاما بسيطا عند الله تبارك وتعالى، لكن هناك مقامات لا يصلها الإنسان إلا بالامتحان والابتلاء. من هو الرجل الذي كان يؤذي الزائرين من أبناء العامة وقد قال له الإمام الحجة إلى متى تؤذي زواري وأين هو في كربلاء؟ في سر هذا أسئلة من أسئلة المساوقة. ما يخاف، هذا كان من أبناء العامة من خدام عسكرية، والمكان هو في سرداب الغيبة. من هو العالم الذي تحير في مسألة وقد خاطبه الإمام أمير المؤمنين وقال له اذهب واسأل عن هذه المسألة الحجة بن الحسن وهو في مسجد الكوفة؟ ما أدري من هو، يعني ناسي من هو، بس ما أدري يمكن المقدس الأردبيلي لي عشان يكون حلكم مسألة المسابقة هالشكل. عندكم بناء المقيمين على الندوة، عندكم بناء حل أسئلةها؟ لا ما عرف، بعد ما دام الحكومة ما عندها بناء احنا ما نقدر نتجاوز الحكومة. زين، حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال درهم يوصل به الإمام أفضل من 1000 درهم في غيره في سبيل الله، كيف نتمكن أن نصل الإمام؟ وما هي النسبة التي يمكن أن نتصدق بها عن إمامنا؟ وهل يمكن أن نتصدق عن الإمام بمال غير مخمس؟ أولا، الوصول إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن طريق امتثال أوامره، إنما الصادق في الولاء هو من يتبع أوامرهم صلوات الله وسلامه عليه. المقدار الذي نتصدق به عن الإمام هذا متروك في حال المكلف، إيش قد يقدر هو يتصدق بعد ما بيه قدر خاص، إنما هي قضية من قضايا ارتباط الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هل نتصدق عن الإمام بمال غير مخمس؟ يعني نرجع فلوس أحدين قال قاعد نصدق نيابة عنه، من نصدق؟ كنا نصدق من أموالنا، مو نصدق من أمواله، لأن هذا الخمس أموال يكون سهم للسادة، يعني مو قصدي يعني لو شيء عشان يشوف الجزء أحسن. أما أن نصدق من أموال السادة فهي مو أموالنا، أو نصدق من أموال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يعني قاعد نصدق عنا بأمواله هو، ما صار فينا إحنا من عندنا شيء، ما يصير صدقة من عندنا بعد، أن نصدق من أموالنا نحن. يا علي واعلم، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا علي واعلم أن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لن يلحق النبي وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض. السؤال، فما معنى لم يلحقوا النبي؟ يعني لم يدركوا عصر النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما شافوا النبي، لم يلحقوا يعني لم يدركوا عصر النبي صلى الله عليه وآله. وحجب عنهم الحجة، حجب الحجة صلى الله عليه وسلم عليه إنما كان في عهد الغيبتين، يعني ما بعد زمان الإمام العسكري صلى الله عليه وسلم عليه. وآمنوا بسواد على بياض، يعني هذه قضية نقل الروايات مكتوبة. السؤال هكذا، نقاط الافتراق بين محاضرة الأمس في منشأ العقيدة في الإمام المهدي عليه السلام، لأن الأساتذة الأفاضل سماحة السيد علاء والسيد رياض متفضلين أن الدليل العقلي على وجود العقيدة المهدوية في الإسلام كعقيدة راسخة وعلى وجوب معرفة الإمام. نعم، احنا ما قلنا أن الدليل العقلي لا يدل على وجود الإمام، قلنا بأن الدليل العقلي يدل على إمكان الأشرف، ومن طريق ومن دليل إمكان الأشرف نثبت وجود الإمام، الإمام مطلقا، مو خصوصا الإمام الحجاج الله تعالى فرجه الشريف، لا مطلق الإمام، يعني مرتبة الإمام، مرتبة الإمامة تثبت بقاعدة إمكان الأشياء، كذلك بقاعدة واسطة الفيض نثبت وجود واسطة توصل إلينا الفيض الإلهي، وهذه أدلة نقلية قد ثبتت أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الواسطة، مو شخص آخر، مو إنسان آخر، مو وجود آخر، هو واسطة الفيض الإلهي. نعم الدليل العقلي يدل على وجوب إقامة الإمام، لماذا؟ لما قدمنا بالأمس من قاعدة اللفظ، لا أدري أتكلم لكم من قاعدة اللفظ، أن قاعدة اللفظ تقول أن الله لطيف بعباده، ومقتضى اللفظ أن يهيئ لهم الأسباب التي تقربهم من امتثال التكاليف وإبعادهم عن المعاصي، وهذا الطريق منحصر في الحجة الذي يقيمه الله تعالى على من بالعباد، وهذا الحجة تارة يكون نبيا وأخرى يكون إماما. فإذا الدليل العقلي قائم على وجود الإمام، ولا يمكننا أن نستفيد من الإمام ونحقق هذا اللطف الموجود في الإمام عبد الله فقال فرجه الشريف من سلمان المهدي وبقية أئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم إلا بمعرفتهم، لأن إحنا إذا ما نعرف الإمام منه ما نقدر نروح ناخذ منا أحكام الشريعة، إذا ما ندري هل أن الإمام الذي هو محط قاعدة اللغة أمير المؤمنين عليه السلام لو أبو بكر بن أبي قحافة، إذا ما ندري يجوز نروح لأبو بكر ناخذ من عنده أحكام الدين. فإذا لابد من معرفة الإمام لكي نقترب من الامتثال ونبتعد عن المعصية. ماكو تقاطع بين ما قدمته أنا وما قدمه الأساتذة الفاضلين، غاية الأمر أن الدليل العقلي يثبت القضية كلية أن هناك إمام، أن هناك واسطة في الفيض، لكن من هو؟ ابن من؟ وين عاش؟ متى وجد؟ في أي أرض؟ هذا الدليل العقلي غير قادر على كشف، لأن الدليل العقلي إنما يكشف الأمور الكلية، والأمور الجزئية منوطة بالأدلة النقلية. تذكر الروايات في مسألة الرجعة أن ما يرجعون مع الإمام الحجة، أن الأئمة صلوات الله عليهم يرجعون مع الإمام الحجة، السؤال ما هو حال مشاهدهم؟ هل ستبقى مزارات أم ماذا؟ بالنسبة للمشهد، بالنسبة لهذه المشاهد الشريفة، هل أن سبب ارتباطنا بها مجرد وجود بدن الإمام المعصوم، البدن الشريف، البدن الطاهر للإمام المعصوم عليه السلام في هذا المكان، أم هو أعم من ذلك أكبر؟ مثلا مسجد الكوفة من المساجد المقدسة والتي تزار لكن لم يدفن فيها أحد من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، مسجد صعصعة بن صبحان تستحب زيارته، وقد روي أن بعضهم رأى الإمام المهدي صلوات الله عليه في مسجد صعصعة، مسجد السهل مندوب زيارته، مستحب زيارته، استحب الذهاب إليه مع أنه ما مدفون بأي واحد من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قضية الارتباط بهذه الأماكن المقدسة إنما هي قضية ارتباط بالإمام والإمامة بغض النظر عن وجود البدن أم عدم وجود البدن فيها. ما معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في فقرة البيان أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن؟ الحقيقة هي موارد معرفية ربما لا يحسن التعمق بها، قد تؤدي إلى شطحات سرية عند الإنسان، لكن بشيء مجمل أن كل ما في الوجود، كل شيء عندنا في هذا الوجود إنما هو تجلي للأسماء الإلهية الحسنى. الروايات ناصة على أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم التجلي الأتم للأسماء الحسنى. بعض الروايات تنص وتخاطب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم هم الأسماء الحسنى. طبعا الاسم غير المسمى، الاسم غير الذات. يعني من يقول الرحمن، الرحمن اسم. هذه في البحوث المعرفية يقولون المراتب متعددة، أدنى المرتبة الأحدية اللي هي مرتبة الذات الإلهية التي لا يمكن الوصول إليها ومعرفتها لأي أحد. المرتبة الثانية هي مرتبة الواحدية، مرتبة الأسماء، مرتبة تجليات الذات. هذه مرتبة الواحدية هي مرتبة تجليات الذات. مرتبة الأسماء هي المرتبة اللي بها بعد الرحمن والرحيم وبقية الأسماء الإلهية الحسنى، الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه المرتبة مو مرتبة الذات. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بناء على الروايات التي تصف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم هم الأسماء الحسنى، فهو اسم لله. فكما أن الأول اسم الله فكذلك أمير المؤمنين هو الأول لأنه اسم الله. كما أن الآخر هو اسم الله فكذلك أمير المؤمنين عليه السلام هو اسم الله فهو الآخر. كما أن الظاهر اسم الله فكذلك أمير المؤمنين اسم الله فهو الظاهر، وكذلك بالنسبة للباطن. في زيارة الزهراء عليه السلام، السلام عليك يا ممتحنا امتحنك الله قبل أن يخلقك. فما معنى ذلك؟ معنى الامتحان يختلف، فالامتحان تارة يكون بمعنى الاختبار، وأخرى يكون الامتحان بمعنى إعطاء المراتب. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلى تارة يكون بمعنى الامتحان والاختبار، وتارة يكون بمعنى إعطاء المرتبة. بالنسبة لي شخصا كعقيدتي أنا، ما بعد ما لي علاقة باللفظ أو بآراء الآخرين، لي أنا كعقيدة أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أعلى وأسمى وأكبر من قضية الاختبارات، وإنما هذا بمعنى إعطاء المراتب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله.